بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، في أمران قبل أن نبدأ. الأمر الأول تنبيه على أو ذكر الكتب أو بعض الكتب التي تعتني بالبيان القرآني، يعني الأول كتاب من أسرار البيان القرآني، من أسرار البيان أو من أسرار البيان في القرآن الكريم للدكتور فاضل السامي الرائي. هذا كتاب جيد، ولا يعني أنه يسلم كل ما فيه، يعني الغالب أن كلامه طيب، لكن قد يكون في أشياء يعني إنسان يقلبه وينظر فيها، لكن بالجملة الكتاب طيب، في فوائد كثيرة جدا. هذا من أسرار البيان القرآني، أظن قريب من هذا الاسم، دكتور فاضل السامي الرائي. لو واحد يطلعه في موجود عندك منور عشان تأكد من اسمه. الثاني نظرات في القرآن الكريم، نظرات لغوية في القرآن الكريم للدكتور صالح العايد، هذا أيضا كتاب طيب فيه فوائد. نظرات لغوية في القرآن الكريم دكتور صالح العايد، يعني إذا عرفت المؤلف سهل، لو في اسم الكتاب يعني بعض الخطأ كلمة تبين من اسم المؤلف. هذا التمييز. التمييز الثاني صالح العايد، الثاني صالح العايد العايد. التنبيه الثاني، ذكرنا فيما سبق في تفسير قول الله تبارك وتعالى إن ربك هو الخلاق العليم، وذكرنا مسألة ذكر ابن تيمية وغير من العلماء أنه لا يمنع وجود مخلوقات لا أول لها بعينها، لا أول لها بعينه، مخلوقات لا أول لها بعينه، لأن هذا هو يعني ظاهر قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد وهو الخلاق العليم. والذي يقول فيه ابتداء للمخلوقات، إذا قلنا بهذا أنه فيه ابتداء للمخلوقات، معناه أنه قبل هذا أول مخلوق قبله في شيء ولا ما فيه؟ ما في شيء. معناه أن الله سبحانه وتعالى أتى عليه زمان وهو لا يخلق. أيما أكمل في تعظيم الله، أن تقول فيه ابتداء لأول مخلوقات ولا لا ابتداء لأولها؟ لا شك أن أقول لا ابتداء لأولها، هذا أكمل في تعظيم الله تبارك وتعالى. إذا قلت في ابتداء لأول مخلوقات فإنه ما قبله يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يخلق، أتى عليه زمان لم يكن يخلق. وصف الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخلاق هذا وصف مطلق لا يخلو منه زمان ومكان، فالله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. وابن تيمية رحمه الله يقول لا محذور في هذا، المحذور أن نقول فيه مخلوق بعينه لا أول له، هذا لا شك أنه هذا محذور، معناه أن هذا أنه ليس بمخلوق، لأنه ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالعدم. لكن الكلام على أول على الكلام في أول مخلوقات أو إثبات مخلوقات لا أول لها مطلقا لا واحدا بعينه. أما الإراد الذي يعني أورده الأخ في الدرس الماضي، وكيف الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء معه، هذا يدل على أنه ما في شيء، كان الله ولم يكن شيء معه، وفي لفظ لم يكن شيء غيره، في لفظ لم يكن شيء قبله. تيمية رحمه الله قال هذه ثلاثة ألفاظ، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذه الألفاظ جميعا في مجلس واحد، وسبب الحديث أن أهل اليمن أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري في الصحيح، قالوا يا رسول الله جينا نسألك عن أول هذا الأمر، ماذا يعنون بهذا الأمر؟ يعني الكون المرئي من السماوات والأرض، عن أول هذا الأمر أي هذا الكون المخلوق وهو السماوات والأرض وما فيهن. فقال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني قال ابن تيمية رحمه الله يحمل على أنه لم يكن شيء غيره، أي من هذا الكون المشاهد السماوات والأرض، لأنه هو المسؤول عنه، هذا وجه. وجه الثاني قال هذا الحديث سببه واحد، وهذا المجلس الذي سأل فيه أهل اليمن، وجاء فيه ثلاث روايات: لا كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء غيره، والثالث لم يكن شيء معه، مع اللفظة معه يتأكد منها. فيقول قطعا النبي عليه الصلاة والسلام قال واحدا من هذه الألفاظ الثلاثة، ولكن الرواة اختلفوا، بعضهم رواها بالمعنى أو غير هذه اللفظة، لأن يبعد أن يقول عليه الصلاة والسلام جميع الألفاظ في مجلس واحد. فإذا إذا كان قال واحدا لابد من الترجيح، فأي الألفاظ أرجح، غيره ولا قبله ولا معه؟ أيما أرجح؟ قبله. لماذا؟ لأنه جاء في نص آخر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا اللفظ ما فيه محظور، هذا ما يمنع وجود مخلوقات لا أول لها، أنه قال كان الله ولم يكن شيئا شيء قبله، ومعلوم أن كل المخلوقات أنها بعد الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها، ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده، ووجود الله متقدم عليه وعلى جميع المخلوقات. يعني هذا الجواب من وجهين: إما نقول لم يكن شيء معه أو غيره بالنسبة لهذا الكون المشاهد، فلا تعلق له بغير الكون المشاهد من المخلوقات القديمة التي لا يعلمها إلا الله، لأن السؤال عن هذا الكون، عن هذا الأمر، جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر مقادير كل شيء. إذن الجواب عن هذا الكون: كان الله ولم يكن شيء قبله، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر مقادير كل شيء. إما نجيب بهذا أو نقول نرجح أحد هذه الألفاظ، ولفظة قبله أرجح وليس فيها إشكال. صحيح لا، كان الله ولم يكن شيئا قبله، ليس لا يوجد شيء قبل الله عز وجل، مهما كانت المخلوقات متقدمة في الأزل، لكن ليس شيء قبل الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أحد الجوابين يقال بأحد هذين الجوابين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما أمر تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصدع بما أمر به من الوحي، وعد الله سبحانه وتعالى بأن يكفيه المستهزئين. إنا هذا ضمير جمع يراد به التعظيم، إنا كفيناك يدل على عظمة الله، وأن العظيم تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. من هم هؤلاء المستهزئون أمام عظمة الله تبارك وتعالى؟ إنا كفيناك المستهزئين. من هم المستهزئون؟ يقولون هم سبعة من رؤوس قريش، منهم الوليد مغيرة وهو رأسهم، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، والأسود ابن عبد يغوث، وفيه واحد اسمه الحارث، وفيه سابع أيضا. هؤلاء هم الرؤوس المستهزئين برسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى وعده بأنه يكفيه هؤلاء. كل هؤلاء ماتوا قبل معركة بدر عجل الله سبحانه وتعالى بهلاكه. كل واحد مات بطريقة أو بسبب غير الآخر. العاص بن وائل يقولون أو نبدأ بوليد مغيرة هو الرأس. يقول وليد بن مغيرة مر بشخص يصنع أسهما يريش أسهما يصنع يحددها، فمر بجواره فخدشه سهم من هذه السهام في قدمه، في قدمه مشى فخدشه سهم في قدمه. يقول تعلق السهم يعني حد السهم بثوبه، وكان مسبلا ثوبه، فمنعه الكبر من أن يخرج أو يبعد السهم عن ثوبه، فاستمر يمشي فخدشه السهم في قدمه والتأم هذا الجرح، وجرح يسير ولكنه انفتح عليه، انفتق هذا الجرح بعد نزول هذه الآية فهلك بسببه. هذا واحد. الثاني العاص بن وائل قالوا خرج إلى الطائف على حمار له، الوليد بن مغيرة، الوليد بن مغيرة. الثاني العاص بن وائل خرج إلى الطائف على حمار له، يقولون فبرك الحمار على شجر الشبرق اللي هو الضريع في شوك، فدخل الشوكة في أخمص قدمه، أخمص القدم وأسفله المنحني، المنحني من أسفل القدم دخلت في شوكة فلم تزل تشتد عليه حتى مات منها. واحد منهم رمى جبريل عليه السلام عليه ورقة فأصابت عينه فعمي واشتد به الأمر حتى مات. واحد أشار جبريل وهم يطوفون بالبيت كما ذكره ابن إسحاق في السيرة، فأشار جبريل عليه السلام إلى بطنه فأصيب بالاستسقاء، انتفخ بطنه كثر فيه الماء الأصفر حتى قتله. كل واحد مات بطريقة، واحد أصابه عطاس زكام ثم اشتد به حتى صار يخرج من أنفه الصديد، صار يضرب برأسه الجدار من شدة الألم حتى مات. هذا كله مذكور في السيرة، كل واحد مات بسبب غير الآخر، قدر الله سبحانه وتعالى عليهم ابتلاهم بهذه الأمراض هذه المصائب حتى هلكوا هؤلاء السبعة قبل غزوة بدر، فعجل الله سبحانه وتعالى بهلاكهم وراح منهم نبيه وعباده المؤمنين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، هل هذا كلام مستقل أم أنه وصف للمستهزئين؟ فيه قولان لكن الظاهر والأقرب أنه وصف للمستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين الذين، هذا يعود على المستهزئين، وصف لهم الذين يجعلون مع الله إلها آخر. وهذا غاية القبح، أنهم يشركون بالله تبارك وتعالى الشرك الأكبر الذي هو الظلم العظيم، ولم يكتفوا بهذا بل صاروا يستهزئون بمن يوحد الله تبارك وتعالى، وهذا غاية الشر. يعني يا ليتهم اكتفوا بحالهم أنهم أشركوا بالله وصاروا في أسوأ حال، يعبدون الحجارة التي لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، لم يكتبوا بهذا بل صاروا يستهزئون ويؤذون الموحدين المؤمنين من عباد الله، وجمعوا الشر من أطرافه عياذا بالله. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، هذا تهديد ووعيد شديد من الله سبحانه وتعالى، وقد عجل الله لهم الهلاك وأنجز لهم هذا الوعيد، فأهلكهم في الدنيا عاجلا مع ما عد لهم في الآخرة من عذاب النار والعياذ بالله. نعم. هو لا شك أن الآية عامة لكن الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، إنا كفيناك المستهزئين، يعني في أناس معينين، ولا يمنع أن يكون لكل مستهزئ نصيب من هذه الآية، لكن ليس بالضرورة أن يعجل الله هلاكه في الدنيا. كم من مستهزئ يعيش 20 و30 و40 و50 سنة من بعد استهزائه، وربما يعيش أكثر، فليس بشرط أن يعجل الله لهم الهلاك، ما أكثر مستهزين اليوم بدين الله وعباد الله وهم موجودون سنين طويلة، يعيش 70 يصل 70 و80 و90 ثم يموت بعد ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، وهذا الإمهال ليس خيرا لهم بل هو شر لهم. لكن التعجيل هذا خاص بالذين يستهزئون برسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب لو قال ما علاقة هذه الآية بقوله فاصدع بما تؤمر؟ يعني في علاقة واضحة، الله سبحانه وتعالى قال لنبي عليه الصلاة والسلام فاصدع بما تؤمر، كأنه سيقول فيه ناس يمنعوني من الصدع بما أؤمر به، لأن أذاهم شديد ومنعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولعباد الله المؤمنين من الإيمان شديد، عليهم رؤوس المشركين ومشدهم بأسا وعداوة لله ورسوله. إذن الصدع يتعارض ويصطدم بهؤلاء الأشرار وهم الصناديد والرؤساء، يعني كانوا قال طيب هؤلاء الذين يمنعوني من الصدع قال سنكفيك أمرهم، اصدع وسنكفيك أمرهم وشرهم، فعجل الله تعالى لهم الهلاك، ثم استدرج الباقين إلى أن بطش بهم في غزوة بدر، فلم يترك جل وعلا أحدا من الصناديد الكبار في غزوة بدر، أهلك 70 من صناديد قريش، منهم أبو جهل، منهم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة أمية بن خلف وأمثال هؤلاء من الصناديد، فلم يبقى بمكة رأس، وذاك صار بعد ذلك اجتمع على أبي سفيان ابن حرب، وليس من الكبار ومن الرؤساء والصناديد، لكنهم ذهبوا، لما ذهبوا للصناديد وجدوا أبي سفيان فاجتمعوا عليه، وإلا ليس له ذكر قبل هلاك هؤلاء الأشرار من صناديد قريش. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني ذكر بعض المفسرين أن المراد بالصدر هنا القلب، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك أي يضيق قلبك، لأن القلب هو محل الحب والبغض والانشراح والضيق، وإنما عبر بالصدر لأن الصدر هو محل القلب، القلب موجود في الصدر فيعبر بالصدر ويراد به القلب، لأن الصدر محل القلب، القلب موجود في الصدر، وإلا فلا شك أن الأحاسيس والمشاعر والعواطف من الحب والبغض ونحو ذلك كله موجود في القلب، فالقلب إما أن ينشرح وإما أن يضيق، إذا وجد ما يلائمه فرح وانشرح، وذلك واحد يقول أنا منشرح صدري، يريد قلبه، وبعضهم يقول ضاق صدري، يعني ضاق الصدر لأنه هو الذي يحوي القلب، ولا لا شك أن كل هذه الأمور في القلب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هذا فيه تسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، أنه يضيق صدره بما يقولون من تكذيبه ومن الصد عن سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى يعني هذا الخبر فيه تسلية، إذا علم الله سبحانه وتعالى أنه يضيق صدره فسيثيبه أولا على هذا الحزن الذي يجده، لأن هذا بسبب الدين، فهذا حب وبغض في الله، فالله سبحانه وتعالى يثيبه عليه، يعلمه سيجازيه عليه، أن هذا أمر محمود، إنسان يحب الخير ويكره الشر، يضيق صدره إذا رأى من يسب الله ويسب دينه ويصد عن سبيل الله، فضيق الصدر هنا من الولاء والبراء، الحب والبغض في الله، هذا من الأعمال الصالحة، هذا أولا. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى إذا علمه سوف يجعل له فرجا ومخرجا، وإنما يبتليه بهذا ما شاء ثم يجعل له منه فرجا ومخرجا. فسبح بحمد ربك، هذا هو العلاج المعجل لضيق الصدر، إذا ضاق صدر العبد فليفزع إلى الذكر والصلاة، هذه هي التي تشرح الصدر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما قال استعينوا بالصبر على الصلاة، مع أن الصلاة تحتاج إلى الصبر، لا، جعل الصلاة هي التي يستعان بها على الشدائد والمصائب والكربات. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام تأدب بما أدبه به ربه جل وعلا، فكان إذا حزبه أمر أي اشتد به فزع إلى الصلاة، ويقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، ويقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الذي ينبغي المؤمن إذا أصابه هم أو كربة ومصيبة فليتوضأ، صلي ما تيسر لو ركعتين، يدعو الله يناجيه ويسبح ويدعو استغفر، يكون هذا عونا له على الصبر. أما كثير من الناس فإنه يذهب إلى الأحاديث مع الناس، يذهب إلى فلان وفلان ويأتوه يتحدث معهم، يعني من أجل أن ينسي نفسه ما أصابه من الحزن، هذا علاج مؤقت ظاهري لا يصل إلى القلب. تجد مثلا مصاب يجتمع عليه جمع من الناس، هذا يؤانسه، هذا يحدثه، هذا يضحكه، يحاولون يدخل عليه السرور بالحديث، هذا طيب باب التعزية، لكنه لا يزيل ما في القلب من الحزن والهم والغم. فهذا علاج مؤقت ظاهري، لكن العلاج الناجع الحقيقي الذي يصل إلى القلب هو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالذكر والدعاء والاستغفار والصلاة. وذلك جاء في الحديث، وإن كان في شيء من الضعف بعض العلماء يحسنه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يعني هذا هو الذي ينفع العبد، ولكن قل من يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، حسب المصيبة وأنه ضايق صدره فما ينشرح للصلاة، لكن لو شرع في الصلاة ولا سيما صلاة الليل فإنها أعظم ما يكون في صفاء القلب والقرب من الله تبارك وتعالى، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. لأن الله سبحانه وتعالى ينزل سماء الدنيا وينادي عباده، فصلاة الليل لها أثر عظيم على تحمل المصائب والشدائد وانشراح الصدر والعون والثبات من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو العلاج، إذا ضاق صدرك فسبح بحمد ربك. ما المراد بالتسبيح؟ المراد به الصلاة ولا المراد به عموم الذكر؟ يعني بعضهم قال إنه الذكر، بعضهم قال الصلاة، لكن الأكثر في القرآن إذا جاء التسبيح يراد به ماذا؟ الصلاة. وحتى في الأحاديث التسبيح وسبح وكذا، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لو سبحها، قال جابر رضي هذا قالت عائشة رضي الله عنها، وقال جابر رضي الله عنه في حديث طويل في حجة الوداع، قال: فصلى المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي نافلة. والحديث والحديث وقال الصحابة مشهورة في إطلاق التسبيح على الصلاة. وكذلك في القرآن، يعني حتى قال بعض المفسرين: كل تسبيح جاء في القرآن فمراد به الصلاة. فيعني هذه جادة القرآن في معنى التسبيح أو المراد بالتسبيح أن يراد به الصلاة، لأن الصلاة مشتملة على التسبيح، والتسبيح لا بد منه، لا تصح إلا به. تسبيح في الركوع، تسبيح في السجود من واجبات الصلاة، فلو تعمد ترك التسبيح لم تصح صلاته، لأنه واجب من واجبات الصلاة. إذن المراد بالآية: فسبح بحمد ربك، يعني صلي وكن من الساجدين. ذكر الصلاة على العموم، ثم ذكر السجود على الخصوص، لأن السجود هو أقرب ما يكون فيه العبد من ربه، ويشرع له أن يكثر من الدعاء. أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. في الحديث الآخر قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجد يلح على الله تبارك وتعالى بالدعاء فيما يريد، ولا سيما المصيبة التي نزلت عليه، يصلي ثم يسجد ويلح على الله سبحانه وتعالى بتفريج هذه المصيبة وبإمداده بالعون والثبات، ولن يخيب، ولا سيما إذا صلى في الثلث الأخير من الليل يجتمع له قرب الرب من العبد وقرب العبد من الرب، كلها تجتمع في الثلث الأخير حال السجود، فهذا هو غاية ما يكون أقرب ما يدخل منه العبد على ربه تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى لن يخذل من توجه إليه واعتمد عليه تبارك وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين المراد به الموت، اليقين المراد به الموت، بخلاف ما فسر بعض الملاحدة والفلاسفة بأن اليقين هو إيش؟ هو الوصول إلى درجة الجزم وعدم الشك، وإذا وصل الإنسان إلى درجة الجزم بالدين وعدم الشك فإنه تسقط عنه التكاليف. هذا مشهور عن غلاة الصوفية، وهم ملاحدة، يعني يزعمون أن العبد إذا وصل إلى أعلى الدرجات وهي درجة اليقين كأنه يرى الله فإنه تسقط عنه التكاليف. وبعض هؤلاء الملاحدة يترك الصلاة ويترك جميع العبادات، وإذا قيل له قال إنه وصل إلى اليقين، فيقولون إذا وصل العبد إلى اليقين فلا حاجة أن يتعبد، لأن العبادات المراد بها أن يصل بها إلى درجة اليقين، فإذا وصل درجة اليقين سقطت عنه العبادات فلا حاجة إليها. ولا شك أن هذا باطل، ونبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله حتى مات ولم يترك العبادة في لحظة من اللحظات، مع أنه هو سيد المؤمنين والمتقين عليه الصلاة والسلام. قيل لبعض السلف إن فلان لا يصلي يقول إنه وصل، يعني وصل حد اليقين، فماذا قال؟ قال نعم إنه وصل ولكن إلى جهنم والعياذ بالله. طيب ما الدليل؟ لو قال قائل ما الدليل على أن اليقين هو الموت؟ هل في دليل؟ أن اليقين قد يطلق على الخبر الجازم والذي لا شك فيه، يقول أنا متيقن عندي يقين أن هذا كذا وكذا، كلا لو تعلمون علم اليقين أترون الجحيم. فما الدليل على أن اليقين هنا يراد به الموت؟ في دليل ولا ما فيه؟ حديث صحيح البخاري، حديث رواه البخاري في دلالة، في قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات قالت أم العلاء التي كان عثمان رضي الله عنه نازلا عندها، قالت هنيئا له الجنة يا رسول الله، لأن عثمان رضي الله عنه كان من العباد وتبتل في أول الأمر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن التبتل، فهو يقوم الليل ويصوم النهار ومجد ومجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. أم العلاء تراه صواما قواما مهاجرا صالحا ومات، فقالت هني له الجنة، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله، قال وما يدريك، والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، أما عثمان فقد أتاه اليقين وإني لا أرجو له الخير. هذا الشاهد، أما عثمان فقد أتاه اليقين وإني لا أرجو له الخير. اليقين هنا ماذا معناه؟ الموت. وإذا وكذلك حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم سيده محمد عليه الصلاة والسلام، ليس أحد منهم ترك العبادات في وقت من الأوقات، عبد الله حتى ماتوا وهم سادات الموقنين، ومع ذلك لم ينقل أن نبيا توقف عن العبادة، ترك صلاة أو ترك صياما أو ما شابه. لا شك هذا من يعني أباطيل الملاحدة وأهل الضلال لكن لا مانع من ذكره ورد عليه. إذن الله سبحانه وتعالى لم يعقت أجلا للعبادة إلا الموت، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الحديث إذا مات انقطع، معنى أنه لا ينقطع، مفهومه أنه لا ينقطع إلا بالموت. وهي صحيح: وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. يعني أذكر آية لكني غابت عني، جزاك الله. طيب صحيح. ثم قال جل وعلا في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة النحل سورة مكية إلا آيات قليلة، ويقول تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين وما بعدها. وهذه الآيات نزلت بعد غزوة أحد في التمثيل بحمزة وأصحابه رضي الله عنهم، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد مثل بهم شق عليه ذلك وقال: لئن أمكنني الله من قريش بعد اليوم لأضعفن العقوبة أو لو مثلن بهم ضعف ما فعلوا قريب من هذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعدهم بالضعف، أن يمثل بضعف العدد الذي مثلوا به، فنهاه الله عن ذلك وأذن له في المماثلة: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم وخير للصابرين. هذه نزلت بعد أحد يعني في المدينة، وإلا غالب السورة سورة مكية. تسمى سورة النعم لكثرة النعم التي عددها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، وذلك بعض العلماء يسميها سورة النعم. ابتدأ الله سبحانه وتعالى بقوله: أتى أمر الله. ما المراد بأمر الله؟ فسر بالعذاب، فسر بالساعة، وهو الأظهر المراد به الساعة. وإذا قامت الساعة جاء العذاب، العذاب الذي توعد الله به المجرمين، العذاب الأكبر يكون بعد قيام الساعة. فالمراد بأمر الله أي الساعة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هل الأمر يعني يأتي أمر الله؟ أحيانا يفسر بواحد الأمور، وأحيانا يفسر بواحد الأوامر. مثلا هنا يقول تعالى: أتى أمر الله، وفي سورة الأعراف قال: ألا له الخلق والأمر. فالأمر هنا يأتي معنيين: المعنى الأول أن المراد بالأمر هو كلام الله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، الأمر الذي هو أمره بقوله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، إذن هو القول، الأمر هو القول، مثل ما يقول: أمر الأمير بكذا، أي تكلم، تكلم أن يفعل كذا وكذا. وأحيانا يراد بالأمر مخلوقا وهو واحد الأمور. كيف نعرف المراد بالأمر؟ هل هو المخلوق واحد الأمور، أو أنه كلام الله تبارك وتعالى هو واحد الأوامر؟ نقول هذا يعرف منين؟ من السياق، يعرفه من السياق. فهنا أتى أمر الله أي أتى ما وعد الله به من قيام الساعة، وهذه الأمور مخلوقة مثل نفخ الصور والبعث وزلزلة الأرض إلى آخر ما أخبر الله به، هذه أمور مخلوقة. ألا له الخلق والأمر، الأمر هنا هو القول، جعله قسيما للخلق، فدل على أنه واحد الأوامر وهو كلام الله تبارك وتعالى الذي يأمر به ما يريد أن يفعله. كيف قال أتى ثم قال فلا تستعجلوه؟ فقوله فلا تستعجلوه يدل على أنه لم يأتي. فكيف نجمع بين أتى بصيغة الماضي وبين فلا تستعجلوه؟ لأن المشركين يستعجلون عذاب الله سبحانه وتعالى. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. استعجلوا بالساعة، استعجلوا بالعذاب، فالله سبحانه وتعالى نهى عن الاستعجال. إذن نقول أتى بمعنى إيش؟ أو المراد بها التحقيق. فكل ما هو آت لا ريب فيه يصح أن يعبر عنه بلفظ الماضي لتحقيق وقوعه. هذا كثير في القرآن، ليس في هذه الآية فقط. مثل إيش؟ ونفخ في الصور بلفظ الماضي مع أنه لم يقع، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمرة، ثم قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة، وفي قوله وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. وهذا كثير في كتاب الله يعبر تبارك وتعالى عما سيقع في المستقبل بلفظ الماضي تحقيقا وتأكيدا لوقوعه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. تسبيح وتنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من النقائص، من النقص المطلق، ومن مماثلة المخلوقين، ومن النقص في الصفة كما ذكر العلماء. سبحانه وتعالى، تعالى يعني تعاظم وترفع عما يشركون. ما هنا هل هي مصدرية ولا موصولة؟ إذا قلنا مصدرية يكون المعنى سبحانه وتعالى يعني تقديره عن إيش؟ إذا قلنا مصدرية عن شركهم، وإذا جعلناه موصولة نقول التقدير عما عن الذي يشركونه بالله. إذن فيه بعض يعني فرق في المعنى. هل المعنى تعالى عن شركهم يعني عن فعلهم أفعالهم من الذبح والدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك، أو تعالى عن الأصنام، عن الذي يشركونه وهي الأصنام المعبودات؟ هل المعنى الأول المراد به الأول اللي هو الشرك، ولا يراد به المشرك المعنى الثاني، أو يراد به الجميع؟ الجميع. يعني معروف القاعدة المعروفة أن السياق إذا احتمل أكثر من معنى ليس بينهم تعارض فيحمل على جميع المعاني ما دام أنها لا تتعارض. فالله سبحانه وتعالى يتعالى عن الشرك، عن فعل المشركين من الدعاء والنذر والذبح ونحو ذلك، ويتعالى أيضا عن المعبودات من الأصنام ونحوها. كل هذا داخل في الآية. إذا الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن الشرك وأنه لا يليق به تبارك وتعالى. ينزل الملائكة بالروح من أمره. ينزل الملائكة بالروح، ما المراد بالروح هنا؟ المراد بالروح القرآن. طيب فيه دليل يدل على أن القرآن يراد به الروح، لأن الروح قد يقال به قال عنه جبريل الروح، والروح قد يأتي معاني كثيرة كما في سورة قد سمع وأيدهم بروح منه. ذكر ابن الجوزي فيها 5 أقوال في معنى الروح، منهم قال إنه الإيمان، منهم قال القرآن، ومنهم قال إنه ملك، ومنهم قال جبريل. ففيها أقوال في معنى الروح، وهنا أيضا اختلف معنى الروح هنا، لكن الأرجح أنه القرآن. في دليل نص على أن القرآن يسمى أو يطلق عليه الروح؟ أحسنت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب. الروح هنا اللي هو الكتاب، روحا من أمرنا، هذا بمعنى واحد الأوامر وليس الأمور. ما مناسبة تسمية الوحي بالروح؟ أيضا مناسبة ظاهرة، لأن به حياة القلوب، كما أن الروح بها حياة البدن فكذلك القرآن به تحيا القلوب. إذن لا شك أن القرآن أولى بهذا الاسم من الروح التي يحيا بها البدن، لأن الروح التي يحيا بها البدن هذه حياة بهيمية، أما حياة القلب فهي حياة الإيمان، وهي الحياة التي تنفع صاحبها. أما الحي الذي ليس بمؤمن حياة بهائم، وهذه الحياة وبال عليه أنه يزداد إثما. حياة الحقة هي حياة الإيمان، نسأل الله من فضله. ولذلك الله سبحانه وتعالى شبه الكفار بالأموات، قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، يعني مراد به المشركين. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ميتا أي كافرا، فأحييناه أي بالإيمان، وجعلنا له نورا أي علما، تعلم القرآن وصار له نور. إذن هذه الحياة الحقيقية، أما حياة البدن فهي حياة البهائم. محمد، أي وجبريل أيضا سمي بالروح لأنه ينزل بالوحي، ينزل بالوحي. في سؤال هنا وهو قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح، مع أن الذي ينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام، يعني لا يعرف أن غير جبريل ينزل بالوحي وهو القرآن، فكيف عبر عنه بالملائكة؟ ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده، يعني نزله على من يشاء من عباده وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فيعني ما وجه تعبير بالملائكة جمع، مع أن الذي ينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام؟ هل فيه ملك غير جبريل ينزل بالوحي؟ يعني أحيانا يأتي جبريل، أحيانا يأتي ملك آخر بالوحي، أم أن الوحي كله لا ينزل به إلا جبريل عليه السلام؟ هذا المعروف أن جبريل عليه السلام هو المختص بإنزال الوحي، وكذلك هو المختص بتعذيب من كفر، بإهلاك من كفر بالوحي. هو الذي رفع قرى لوط، وهو الذي صاح بمن أخذتهم الصيحة، فهو الذي نزل الوحي والذي يعاقب من كفر به بإذن الله تبارك وتعالى. فما وجه ذكر الملائكة والمنزل واحد؟ جنس، وهذه يفهم منه أو يستفاد منه ماذا؟ عظمة جبريل عليه السلام، وأنه كأنه وهو واحد كأنه هو الملائكة كلهم، لعظمته ولعظم خلقه ولكماله وفضله عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: مطاع ثم أمين، وقال: عند ذي العرش مكين. يعني جبريل واحد وكأنه هو الملائكة لعظم شأنه. ولذلك الأنعام يقال عنها الإبل، كما سيأتينا الإبل يطلق عليها النعم لأن هي أفضل وأغلى الأنعام، مع أن الأنعام يراد به الإبل والبقر والغنم، لكن أحيانا يطلق يراد به الإبل خاصة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: خير لك لأن يهدين الله بك رجلا، خير لك من حمر النعم، يعني الإبل خاصة، مع أن النعم والأنعام تطلق على الأجناس الثلاثة. إذن هذا فيه تفخيم وتعظيم لجبريل عليه السلام، وتعظيم جبريل وتفخيمه تفخيم وتعظيم للوحي الذي ينزل به. ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي من قوله. الأمر هنا المراد به واحد الأوامر، الأمر والنهي، من أمره على من يشاء من عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أن أنذروا، أن هذه مفسرة، يعني فسر الوحي بالإنذار، هذا هو المقصود من الوحي الإنذار. أن أنذروا يعني أنذروا المشركين أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سبحان الله، يعني اختصر الوحي كله بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، لأن كل الوحي يدور على كلمة التوحيد، أمرا بها ونهيا عن ضدها وترغيبا فيها وتحذير مخالفتها، وبيان حال الموحدين وكيف أكرمهم الله، حال المشركين وكيف أهانهم الله وأهلكهم، والأمر بما يكمل التوحيد من الصلاة وبقية العبادات، والنهي عما يخدش التوحيد من المنكرات ومن الذنوب والمعاصي. إذن كما قال المقيم رحمه الله: القرآن كله يدور على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، كل القرآن يدور على هذه القضية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه خلاصة الوحي، أن الأمر التوحيد والنهي عن الشرك. والإنذار يعني فيه التحذير، يعني الإنذار نهي مع التخويف وليس نهي مجردا، الإنذار نهي وتخويف عن عقوبة وشيكة، هذا معنى الإنذار. أنذرك كذا، يفهم منه أن العقوبة قريبة، أنذرتكم النار. النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوما فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، كأنه ينظر إليها، أن كل ما هو آت قريب. فالإنذار يتضمن معنى القرب، تحذير شديد من أمر وشيك قريب الوقوع. فاتقون أي فاتقوا عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذن تقوى الله فاتقوني أي اتقوا عذابي، كما في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. يعني لو لم يرد هذا اللفظ في الحديث لهابه الإنسان. هل يتعوذ من الله؟ لو قيل لشخص مثلا ما يعرف هذا الحديث وتقول: هل يصح أو يشرع أن نتعوذ من الله؟ وش يقول؟ يهاب، يقول: لا، كيف تعوذ من الله؟ أعوذ بالله، الله يتعوذ به من شرور المخلوقين، من الشيطان ومن الشرور، كيف تعوذ بنا بالله من الله؟ نقول: نعم، نعوذ بالله أي برضى الله وبرحمته منه، أي من عذابه. هذا معنى واتقوني يا أولي الألباب. وأعوذ، اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، أي أعوذ برحمتك منك، أي من عذابك. إذا الله سبحانه وتعالى عنده الأمران، عنده الجزاء والمغفرة والرحمة، وعنده أيضا العذاب، فيستعاذ برحمته من سخطه جل وعلا. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض، وهذا يذكر في كتاب الله كثيرا، لأن هذه من أعظم آيات الله الظاهرة، خلق السماوات والأرض التي يراها العباد يستدلون بها على عظمة الله، كمال قدرته ورحمته تبارك وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سوى. ما معنى بالحق؟ خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بالعدل ولإقامة الدين وللابتلاء والامتحان، وضد الحق العبث والباطل. الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ولا شك أنه لو لم يكن هناك أمر ونهي وابتلاء وجزاء لصار هذا الخلق لا حكمة منه ولا غاية له، يكون عبثا، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث. تعالى عما يشركون، هذه كسابقتها، تعالى أي ترفع، ارتفع وتعاظم عن الشرك وعن المشرك، يشمل أمرين كما سبق. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. النطفة هي قطرة، القطرة من الماء الله سبحانه وتعالى يذكر حقارة الإنسان في أصله، أنه مخلوق من نطفة، قطرة من الماء المهين الحقير، ثم بعد ذلك ينقلب إلى مخاصم لربه تبارك وتعالى. خلق الإنسان من نطفة، فإذا هذه إذا سميها أهل اللغة إيش؟ إذا الفجائية، يعني فجأة صار يخاصم. بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى من ذلك الأصل الحقير فجأة صار خصيما لله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا غاية السفة، أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الإنسان، يعطيه السمع والبصر والقوى، ثم يربيه بالنعم حتى إذا صار سميعا بصيرا عاقلا اكتملت قواه صار خصيما لربه تبارك وتعالى، ونسي أصله وخلق الله له تبارك وتعالى. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني لو استحضر خلق الله له ابتداء لما كذب وخاصم في الإعادة، لأن الإعادة أهون من البدء، والكل على الله هين. فإذا هو خصيم مبين، أي يخاصم ربه تبارك وتعالى، وخصومته واضحة بينة. يعني يقال أن سبب هذه نزول هذه الآية والآيات في سورة ياسين أن أبي بن خلف وهو من رؤوس المشركين أنه أتى بعظم النخل ففته بيده وأطاره في الريح، وقال: يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا بعد أن كان رميما؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا. ما وجه المثل هنا؟ ضرب لنا مثلا، يعني شبه قدرة الخالق بقدرة المخلوق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لو استحضر خلقه لما فعل ذلك، ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. رد الله سبحانه وتعالى ردا عقليا نقليا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا رد مفحم عقلا، لا يستطيع العاقل الانفكاك منه. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم استدل بما هو أعظم: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان الكامل واليقين الصادق، وأن يتوفانا وراضٍ عنا إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.